لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازال الكلام عباد الله فيما ابتدأته في هذا المحل وغيره من الأماكن المباركة في الاغتراف من معين النور، من الاهتداء بالهدى والنور بكتاب رب العالمين وكلامه المبين من آيات سورة هل أتى على الإنسان أو سورة الإنسان أو سورة النعيم والتنعم كما سماها بعضهم، سورة النعيم والتنعم. وقد وقف بنا الكلام عند قول الله تعالى: متكئين على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. وهذه الآيات فيها وصف النعيم والتنعم، وصف النعيم والتنعم. فالله عز وجل يستفز عباده للعمل الذي ينالون به ذلك النعيم الذي لم تسمع عنه أذن ولم تره عين ولم يخطر على قلب أحد من الخلق مهما كان خاطره منطلق. لماذا؟ ليشوقهم إلى هذا النعيم والتنعم، عساهم يخرجون من غفلتهم. الناظر في أحوال الأمة والناظر في أحوال الناس يجد أن الأمة في غالبها صارت أمة فارغة، عندها من الفراغ المطلق، فتارة يقلدون الغرب في كل ما يفعلون ولو كان فضيحة، كالذين يقفون في عرض الطرقات ويرقصون كاكا ولا كيكي ولا ما شابه. نعتذر إلى الله عز وجل مما يفعل السفهاء منا، ونقول: يا رب لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. والمنصفون المتدينون من شدة فراغهم يقيمون المنتديات والكلام الطويل والبكاء على امرأة خلعت نقابها لا يعلم حالها إلا الله. فراغ، لا بكاء على، كأن الأمة فرغت، الأمة صارت فارغة، انتهت قضاياها. لا يقتل الأطفال والنساء في سائر بلاد المسلمين، لا يطارد الناس في بورما من أجل كونهم منتسبين إلى الإسلام وتقام عليهم حفلات القتل الجماعي. تخيل أن في الصين مثلا، إقليم من أقاليم الصين التي غالب سكانها من المسلمين، إدارة الإقليم وحكومة الإقليم أرغمت المسلمين على أن يخرجوا جثث موتاهم ليحرقوها على النظام الصيني. تخيل أن الأطفال يقتلون في اليمن والنساء كما يقتل البعوض بالرش. أمة فارغة انتهت قضاياها، أمة تتمنى أن تجد لقمة عيش من شدة الغلاء والكوى، لا كلام في الشريعة ولا الجهاد ولا الولاء ولا البراء. أمة صارت منتهية، قضاياها صارت منتهية، أن نفضت يديها من كل ما عليها. في الله يستفز عباده المؤمنين أن يستقيموا على الحق المبين، عسى أن يكونوا من أولئك المتكئين على الأرائك. وذكر المتكئين على الأرائك فيه ذكر للنعيم وذكر للتنعم، فيه ذكر للنعيم وذكر للتنعم. أما النعيم هو الأرائك، والأريكة تلك هو السرير الذي يغطى بالستر، كما نسميها نحن في عرفنا بالناموسية. عندما يغطى السرير بالستر الوافرة التي فيها من الرفاهية ما فيها، يسمى ذلك متكأ. والمتكأ هو ما يجلس عليه براحة بال ودعة ولين. المتكأ هو ما يجلس عليه للراحة التامة، فسمي متكأ من باب ذكر النعيم، أي أنهم على سرر. ولماذا لم يقال متكئين على الوسائد؟ لأن الاتكاء عادة يكون على الوسادة في الدنيا، والسرر تتخذ للنوم، إنما هنا قال متكئين على الأرائك. متكئين، انظر، سرر عليها الأرائك. المتكأ هو السرير عليه الستر كما يكون للعروس، وهو لون من النعيم الذي يجعل صاحب المتكأ منظور إليه على أنه كأنه ملك، كأنه في قمة التنعم والرفاهية، وهو نوع من ذكر النعيم مع التنعم، وهو الاتكاء. متكئين فيها على الأرائك. لماذا لم يقل نائمون وهي سرائر؟ لأن أهل الجنة لا ينامون حتى لا يضيع عليهم لحظة من التنعم أيا كان تنعمهم. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، بمعنى أنهم كما في الحديث هواء الجنة سجزج، هواء الجنة سجزج، أي أنه متوازن لين رطب، لا حر فيه ولا برودة. والشمس إشارة إلى الحر، والزمهرير إرادة إشارة إلى البرد، فهم لا يتقلبون لا في حر يطلبون اللين ولا في برد يطلبون الدفء، بل إن الجو سجزج. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ومعنى أن لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا أي أنه تنعم بالاتكاء في جو يلائم الاتكاء، أي أنهم يتكئون في بحبوحة من المكان والزمان والوقت والجو. ففي الأثر أن ابن عباس قال الأريكة ما بين أيلة إلى صنعاء، أي أنها ممتدة عنوان للفخامة والسراء والتنعم. وكلما اتسعت أريكة الرجل كلما كان عنوان رفاهيته. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وهنا وقفة مع التنعم بهذا، ذكر لنوع من النعيم. هذا النوع من النعيم هي الجنة، ليس فيها شمس يحتاج إلى التظلل منها، وليس فيها حر يحتاج إلى أن يكون ظل النبات وظل المزروع في جنة بحيث يظلل عليه من حرها أو يمنع عنه ضوءها. ولكن معلوم أن النبات إذا كان رقيقا جميلا ذو رائحة طيبة عندما يكون قريبا من الجالس منه دان عليه يجعل ذلك جوا جميلا، حتى أننا في الدنيا نتمنى لو أننا أنبتنا في غرفات أو في شرفات غرفاتنا بعض النبات الذي يعطي لونا ومنظرا جميلا، حتى وإن كان لن يتنعم به التنعم الكافي، لكن وجود تلك الظلل وتلك الوفرة في النبات أو فيما يتعلق بغصون النبات وتدليها من الجالس، هذا رمز من رموز التنعم وصورة من صور التقلب في نعيم يشعر الجالس بأنه في جنة، أنه في حديقة، أنه في مكان وافر الظل وافر الأغصان والثمار ودانية عليهم ظلالها، أي أن أغصانها وما يكون من ظل نباتها، أي النبات الذي إذا وجد في مكان مضيء أظل ما له دان قريب ليس بعيدا فينظر إليه على البعد، وليس هو مخالط بحيث يسير فيه السائر فيتشابك، دانية عليهم ظلالها وذللت. وقف عند هذا اللفظ، الثمار في الدنيا قد تتدلى وتكون قريبة ممن يطلبها، وقد تكون بعيدة تحتاج إلى عناء لجمعها كما هو التمر في النخل، وقد تكون يحيط بها من الشوك والأوراق الحادة، حتى أن هناك أنواع من الثمار لا تجمع في حرارة الشمس لأنها تكون قد انتفش شوكها أو وبرها كالتين مثلا وغير ذلك. عندما يقال وذللت، أي أن الثمار بالنسبة لطالبها صارت ذليلة، والذليل خاضع، والذليل مائل، والذليل متزلف، والذليل قريب متقرب. انظر إلى خادمك إن كان يمر بك ذلك، تجده يتزلل لك إشعارا بأنه في طوعك، وإشعارا بأنه قريب منك، وأنه سهل المنال، طوع الأمر والإشارة. هنا قال على الثمار وذللت، انظر، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. والقطوف جمع قطف، وهو الثمار التي يحتاج طالبها إلى أن يقطفها. هذه القطوف ما لها؟ صارت متزللة سهلة المنال، لا يحيط بها شوك، وليست هي ببعيد، فإذا ما هم بأخذها تمايلت إليه كالزليل الذي يطلب أو الذي ينتبه أو ينتظر الأمر، فتمتد إليها اليد. إن كان واقفا فهي زليلة قريبة من يده، وإن كان جالسا فهي ذليلة قريبة من يده بغير شوك ولا أذى، وإن كان مضطجعا كانت ذليلة، لا يحتاج عند اضطجاعه أن يجلس أو أن يقوم، بل هي قريبة منه كالخادم الذي يكون معك كظلك ينتظر إشارتك. كذلك القطوف، القطوف تنتظر يدك أن تمتد إليها فتأخذها، تأخذ القطف بحيث حاجتك. وذللت أيضا كفيها من المعنى أنك إذ أردت أن تأخذ منها قدرا وجدتها زليلة تنيلك. فمثلا العنب قد يكون قطفه كبير، إن قطعت منه تفرط، ولكن عندما يكون ذليل إن أردت أن تأخذ منه ولو حبة واحدة من العنب كان ذلك يسيرا، وإن أردت أن تأخذ أكثر فأكثر لا تعاني في ذلك، بل هو ذليل لك كأنه يقول لك خذ مني ما تشاء. هذا الكلام ليس متعلق بأن يذكر بأن في الجنة قطوف، بل الكلام متعلق أكثر بالتنعم. كيف يكون العبد في دعة ودلع وتنعم وتقلب في نعيم لا يخطر على قلب بشر؟ اتكاء على الأرائك في جو بديع لطيف، الظل والزرع والنبات. ولك أن تعلم أن الجنة تربتها من ذهب وترابها من مسك وشجرها من فضة وذهب وثمارها من بين هذا وذاك، حتى تعلم أن جو الجنة ليس هو ديكور وليس هو محسن وليس هو جدار سيء مدهون، بل هو إنشاء رباني بديع لا يتخيله عقل ولم تره عين ولم تسمع عنه أذن. فالكلام في هذه الآيات متعلق ليس فقط بإثبات النعيم، بل بنوع التنعم، نوع التقلب في ذلك النعيم حتى تشتاق نفسك إليه. أنت في الدنيا تتعب، أنت في الدنيا تكد، أنت في الدنيا تسير في مشقة ومكابدة حتى تحصل على بعض الفاكهة أو بعض الطعام أو بعض الشراب، وقد تجد على غير مرادك، وقد تجد فيه بعض الفاسد، وقد تجد حتى هذا قد يكون فيه نعيما قليل بغير تنعم، فتأكل من الفاكهة مثلا فتجدها مرة أو تجدها حريفة أو تجدها غير مرادك، لكن في الجنة تنعم لنعيم مطلق. من هذا التنعم دانية عليهم ظلالها وذللت، ولذلك قلت لك قف عند هذا، قطوفها تذليلة. قال ابن عباس ينالونها إذا وقفوا، وينالونها إذا قعدوا، وينالونها إذا ضجعوا. كلما همت النفس أن تنال منها شيء تدلت وتزللت فصارت ملك اليد وطوع الأخذ بغير شوك ولا غصة. تنبه، وذللت قطوفها تذليلة. من وجه التنعم أيضا يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. الآنية هي كل ما يستعمل في قضاء حاجة الإنسان، فالإناء الذي تشرب فيه إناء، والإناء الذي تأكل فيه إناء، والإناء الذي تحتاجه إلى غمر آخر إناء. هنا الكلام على آنية الطعام والشراب، يطاف. أفضل ما يمكن أن يكون من نعيم الدنيا أن يعد لك ما يسمى ببوفيه مفتوح، ويوضع في ركن من الأركان أو جانب من جوانب المكان طعاما مرصوص أنواعا وأصنافا، ثم أنت تقوم لتعد لنفسك هذا الطعام وتختار ما تشاء، وهذا نعيم كبير ويتفاخر الناس به ويحدث من رآه بأنه رآه، كان المكان في كذا، في طعام مفتوح. في الجنة الأمر ليس كذلك، بل هو تنعم، بل هو تدليل، بل هو نوع من الإنعام والتنعم الذي لا يخطر على قلب بشر. يطاف عليهم، أنت جالس على أريكتك، نسأل الله أن يجعل لنا نصيبا من ذلك، ونسأل الله أن لا يحرمنا بذنوبنا. متكئين، أنت متكئ على أريكتك، من باب الاستبشار في جو لطيف بديع يأتي ريحه من عند العرش تطيب له النفوس، وكلما أخذ العبد منه نفسا تجددت قواه، والظلال الوافرة الورود السماء النباتات الأشجار من نبات الجنة وأشجار الجنة تانية عليك، والثمار مزللة كأنها تعمل بالريموت تأتيك متى شئت. إذا حدثتك نفسك بأن تريد نوعا معين من الثمار دنا إليك وتزلل لتقطفه وأنت في كل بكل راحة ويسر، لا تعاني في قطفه بالقدر الذي لا يشق عليك في شيء. ثم وأنت على هذه الحال الخدم الموكلون بخدمتك من فضل رب العالمين عليك يطوفون يحملون الطعام والشراب بصنوفه التي تتمناها، صنوفه التي تتمناها. تنبه، ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فقد تشتهي أنت على أريكتك طير، وقد يشتهي آخر لحم، وقد يشتهي آخر نوع من الطعام حلوة. المهم كلما اشتهيت وجدت الطائف من خدمك يحمله في إناء من فضة، وأعظم الآنية آنية الفضة. ولذلك لما كانت آنية الجنة آنية الفضة منع على المسلمين أن يأكلوا فيها في الدنيا، فآنية الفضة حرام، ومعالق الفضة حرام، وصواني الفضة حرام التي يؤكل فيها ويشرب. تنبه لذلك. والذهب كذلك، بل والذهب أولى. وتقدر الإشارة بأنه قد جاء في ذكر في الكتاب ذكر الآنية من الذهب، لأنه يكون بهذا طارة وبهذا طارة، ويطاف عليهم بآنية من فضة. عرفت يطاف؟ ليس هناك بفه مفتوح تقوم أنت فتخدم نفسك، بل يطاف عليك بالخدم فيأتوك بما تشتهيه وليس بالموجود، فيقال لك هذا هو الموجود اختر منه. لا، أنت تشتهي ماذا؟ ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، أي تصر برؤيته، لأن الطعام جزء كبير من قبليته مرهونة بمنظره. قد ترى طعاما له لون في الطهو وله رائحة كذلك تشتهي لصورته أكثر من مكوناته، وقد ترى طعاما قيما بصورة غير مقبولة ترفضه فتشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ويطاف عليهم بآنية من فضة. من الذين يطوفون؟ ولدان مخلدون كما سيأتي ذكرهم، الخدم الذين وكلهم الله للإنعام عليك أو لتنعيمك جزاء لما كبدت في الدنيا من الصبر على التكاليف، لأنك لم تكن فارغ بل كنت صاحب قضية مؤمن تصبر على الطاعة فتفعلها، وتصبر على المنكر فتتركه، وتصبر على البلاء والمصائب فلا تجزع ولا تسخط، فجزاهم الله. افهم، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. ثم شرع ربنا عز وجل في بقية الآيات يبين بعض نعيم تلك الجنة، منها متكئين على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها، وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة، من فضة، وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. انظر إلى هذه الآيات، فيها شيء من البديع ومن ذكر أمر ليس له مثيل. معلوم أن كل ما في الجنة قد أتاه الناس شبها في الدنيا، كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل وأتوا به متشابها. قال ابن عباس كل ما أتي كل ما في الجنة قد أتي الناس به شبها إلا قوارير من فضة. دي من هالشبه؟ لماذا؟ عندما تقول زجاج من فضة هذا أمر لا يتلاقى. زجاج يعني زجاج شفاف، من فضة يعني معدن مسمط. قال ابن عباس ولو أن رجلا أخذ درهما فصنع منه إبريقا كبيرا ورققه حتى صار كجناح البعوضة، رقق الفضة خلاها يعني أرق ما من جناح البعوضة، فإنه لا يرى ما خلفها من ماء أو من شراب، ولكن قوارير الجنة في صفائها كالزجاج. كلمة قارورة أي إناء زجاجي. إناء زجاجي من فضة أي إناء فضة. فأنت تقول بتركيب الكلمات والجمل إناء زجاجي من فضة أو إناء من فضة زجاجي، هل يتقابل؟ لا يتقابل، لأن زجاجي من الزجاج وفضي يعني من الفضة. قال ابن عباس بلغت رقة الفضة ونقاوتها شفافية الزجاج. من بديعة المكون، ويطاف عليهم بآنية من فضة. هذه مسألة مفهومة يتحملها العقل إدراكا، إناء من فضة بجمال ليس له مثيل مقبول. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. الكوب هو الإناء الذي قد جعل للشرب ليس له عروة، يعني ليس له يد. الإناء الذي أعد للشرب ليس له عروة يسمى كوب، وجمعه أكواب. إذن يطاف عليهم بآنية من فضة فيها من الطعام الذي تشتهيه النفس، وفيه من الشراب أو الملذات، وأكواب، أكواب يعني التي يشرب فيها بغير عروة. كانت قوارير، هذه الأكواب مكونها زجاجية، والمعنى أنها زجاجية المنظر، زجاجية الصورة، زجاجية الحال، مصنوعة من الفضة. أي أن الفضة قد رقت، فضة الجنة رقت وصارت كالزجاج في شفافيتها وبلوريتها، وإن كانت ليست من الزجاج. انظر إلى بديع القرآن وألفاظ القرآن وكلام القرآن الذي هو كلام الملك، كلام الرحمن. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة، إذن هي مصنوعة من الفضة، كونها الله تعالى. كانت قوارير، كانت من الفضة، كانت وفي نفس الوقت في الصورة، حقيقة في صورة الزجاج، في شفافية الزجاج، أمر يخبل العقل. وصدق ابن عباس إذ قال كل ما في الجنة أتوه الناس متشابهة أو شبها إلا قوارير من فضة. هذه ليس لها شبه. هل هناك إناء من فضة يرى ما وراءه من شراب كالزجاج؟ إما زجاج وإما فضة، مهما رقت الفضة ومهما نقت ومهما لمعت، قوارير من فضة قدروها تقديرا، قدروها تقديرا. هذا أيضا وجه من التنعم. هناك آيات تبرز النعيم: طعام، شراب، نساء، مسكن، أريكة. وهناك آيات تبرز التنعم، ولابد أن تتوعب ذلك، لأن النعيم قد يكون موجود بغير تنعم. لو أن عندك، لو أنك رجل مجهد، رجل قعيد، تجلس على أريكة فاخرة، عندك الطعام والشراب، وعندك من الآنية الفخمة الفاخرة، وعندك، ولكن أنت لا تستطيع أن تقوم وتخدم نفسك، يكون عندك نعيم أم لا؟ يكون عندك نعيم، لكن أنت متنعم؟ لا، لأنك لا تستطيع أن تتقلب في تنعمك به. تحتاج إلى من يخدمك، لا يوجد. تحتاج إلى من يحمل ذلك، لا يوجد. تحتاج إلى كذا، لا يوجد. في الجنة يطاف عليهم، أنت جالس متنعم متدلل متكئ، ولما يطاف عليك لا يطاف عليك بشيء فتقول ما بحبش ده، بقرف من ده، لا، يطاف عليك بما تشتهيه وتتمناه نفسك على الصورة التي ترجوها تنعما. ثم أنواع الإناء. معلوم أن الإناء، واحد يقول أنا طلبت فنجان قهوة في مكان ما، وبعدين بعد ما انتهيت طلبوا مني 100 جنيه، فصاحبه بيقول له 100 جنيه؟ قال أنت لم ترى الفنجان الذي أتت فيه القهوة. فكأنه رضي أن يدفع ذلك استعظاما للإناء وفخامته، ويطاف عليهم بآنية من فضة. إذن صورة الإناء وروعة الإناء فضلا عن روعة الشراب في الجنة. لكن أنت في الدنيا ممكن تشرب جاز بس الإناء عظيم جدا جدا، فقبلته لأن الإناء يعني شيء نادر، شيء فخم. فهناك فرق بين النعيم والتنعم، لابد أن تفهم ذلك. والقرآن عني بذلك أيما اعتناء، حتى يشوق النفوس المتبلدة الغافلة، حتى يشتاق. عندما يقرأ الإنسان ويدرس مثل هذه المعاني في بعض الأحيان يظل صامتا مذهولا، كيف هذا التنعم؟ كيف يكون؟ أنت الآن تقرأ عنه، تقرأ عنه أصدق المقروء، لكن أنت لم لا تستوعبه لأنك لم تره، ومهما تخيلت فهو فوق الخيال. تنبه. هنا وصف للتنعم، وهو يطوف عليهم ولدان ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة، هي من فضة ولكن لها بلورية الزجاج، كنوع من النعيم الخارق، قدروها تقديرا. أنت عندما تقول لزوجك أو لولدك أو لخادمك أعطني كوب ماء، فبحث عن فنجان قهوة وأعطاك الماء، ماء بارد طيب في فنجان قهوة، فتجد نفسك قد رفعته وألقيته في فمك مرة واحدة، ثم تقول له أيها السفيه هل هذا سيرويني؟ فتستشعر بأنك تألمت أكثر مما ارتويت، لأنه أتاك بما لم يكفيك. وآخر يقول لامرأته أيضا اسقني ماء، فتأتي له بالكوز الذي يغتسل به مملوءا إلى آخره، فيسقل عليه حمله ويرفعه، فيكون ما يتبلل به أكثر مما يشربه، فتجده قد تمعر بالرغم من كثرة الماء، حلة جايب له حلة. هنا يقول الله تعالى قوارير من فضة قدروها تقديرا. يعني ايه؟ يعني الخدم الذين يخدمون، عندما تقول اسقني خمرا من خمر الجنة لبنا عسلا، فيقدر لك بما يعلمه عنك من عظيم فن الخدمة ما تحتاجه، فيأتيك بالإناء وبالكم الذي يرويك لا يزيد ولا يغيض، كما قال مجاهد: يقدرونه الكفاية التي تروي وتمتع فلا يزيد ولا يغيض. لو انا جبت لك حلة هتقعد تشرب تشرب وبعدين تبقى زهقان ويفضل شوية وشيء اناء فيها عسل فبعايز تشربها تشربه وانت متكدر لانهم زيادة عن حاجتك، ولو اتيتك باقل من حاجتك لشربت ثم اشتقت لما بعد ذلك فلا تتنعم، فيكون ذلك نعيم بغير تنعم. اما ان يضبط المعيار تقديرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، يعني يعني ضبطوا المحتاج اليه، سواء انت او الاناء نفسه، الاناء او الخادم، قدروها تقديرا. هذا نوع من التنعم، لاننا يقال انا اشتريت خادم او استأجرت خادم ياخذ في الشهر 10,000 درهم، 10,000 جنيه، فيستعجب من يسمع منك فيقول 10,000 جنيه الخادم او اكثر او ما شابه، فتقول له انت لا تعلم. هو لا ينتظر الكلمة حتى يفعل، وإذا قلت نصف الكلمة أدى الأمر خيرا مما لو قلت الكلام مرات. هو نبيه، هو فطن، يؤدي الحاجة لي مثل كما أحتاجها وأكثر، يعلم ما أريد تماما. إذن أنت دفعت له لأنه سقاك أم لأنه أطعمك أم لأنه أعد ثيابك؟ هذا يمكن أن يفعله واحد بألف، ولكن أنت دفعت المبلغ في ماذا؟ في أنه يقدر لك أمرك ومطلبك إيه؟ تقديرا. فالذي يقدر تقديرا هو الذي هو القيم التنعم، فأنت تستشعر أن هذا الخادم ينعمك، يخدمك خدمة مميزة منعمة، لأنه يقدر الأمور ماذا؟ تقديرا. متكئين على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. اللهم ارزقنا ذلك ولا تحرمنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الذي يشتري منكم شقة حجرة وصالة على المحارة يدفع مئات الألوف، وإن الذي يشتري منكم بعض الطعام أو الشراب من طير سمين يدفع فيه مئات الجنيهات، فبماذا تشتري ذلك النعيم؟ هل بالغفلة أم بالأماني؟ أم يبختنا بالنبي عليه الصلاة والسلام نفرط في صلاتنا في ديننا في ولائنا في برائنا في عقيدتنا ثم نتمنى على الله أن يرزقنا ذلك النعيم؟ ذلك النعيم هو للمخلصين الذين يعلمون قدر دينهم الذين اتخذوا دينهم جد، دينهم دينك، دينك لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. فلا بد أن تعلم أن مثل هذا التشويق ومثل هذا الكلام الذي يثير النفوس حتى جعلها تتمنى بكل ما أتيت من قوة التمني ذلك النعيم، لابد أن يعلم أن الأمر عند الله ليس بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لابد أن يفهم ذلك ويعلم. من يعمل سوءا يجزى به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلابد أن تخلو بنفسك وتسأل نفسك أين أنت من دفع الثمن الذي ستأخذ به ذلك المقابل العظيم الذي أعده الله للأبرار، الذي أعده الله للمؤمنين، الذي أعده الله للصادقين المخلصين الذين هم عباده، الذين وصفهم بأنهم عباد الله. لابد. ونحن بعيدا عن استكمال الكلام في الآيات أكمله في مقال قادم إن شاء الله تعالى إلى نهاية آخر آيات السورة، لكن الشيء بالشيء يذكر، ومن باب التذكير بواجب الوقت وفرض الزمان لعله غدا بعد غد أو بعده يدخل علينا أيام العشر من ذي الحجة، أيام العشر من ذي الحجة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. هذه الليالي أو هذه الأيام قالوا أن أيامها أفضل من أيام العشر الأخيرة من رمضان، وإن كانت ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل، فالأيام في العشر أفضل والليالي في العشر من رمضان أفضل، لأن الليالي العشر من رمضان فيها ليلة القدر. وهذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله، الراوي أدرج يعني العشر من ذي الحجة، وهذا من إدراج الراوي. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وفرسه وماله ولم يعد بشيء من ذلك. والمراد أن نعلم أننا أمام أيام يمكن أن تكون سببا لتوبة منا لخالقنا ورازقنا وولينا ومعبودنا وإلهنا وربنا سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. توبة يتبعها عمل صالح يبين صدقها. والمراد بالعشر وفضلها هو الشعور أو العلم الذي يبعث على الشعور، العلم الذي يبعث على الشعور بأنه زمن فضله الله عن غيره، بحيث إذا وقع نفس العمل الذي يقع في غيره كان العمل فيه أعظم. فأنت تصلي الصلوات الخمس كل يوم إلا أن تكون مضيع ومفرط، إلا أن تكون من الخلف. الخلف هم الذين يأتون بعد الآباء بسوء، والخلف هم الذين يأتون بعد الآباء بخير. هنا قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. خلف جمع مفردها خلف، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لكن إن كنت ممن يقيم الصلوات وتصلي خمس صلوات في أوقاتها في كل يوم وليلة فصليتها في العشر فإن أجرها أعظم، وإن كنت تصليها في سائر العام. لكن ما الذي جعل أجرها أعظم؟ ما الذي جعل أجرها أعظم؟ أنها في العشر. إلا أن العشر قد اختصت بأعمال ليست في غيرها، ليست في غيرها، منها صيام عرفة. وما أدرك ما صيام عرفة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أهل السنن وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر: إني أحتسب عند الله، من حديث أبي هريرة، إني أحتسب عند الله صيام عرفة أن يكفر سنة ما قبله وسنة ما بعده. وأيضا مما اختص الله عز وجل بهذه العشر الأضحية، ذبح الأضحية التي تكون سببا لتكفير الذنوب وتكثير الأجر والثواب، والقربان لله عز وجل الذي يشهد العبد ربه بإلهيته. ومنها الحج الذي هو من عظيم القربات، أعمال في زمن مخصوص في أماكن مخصوصة بأعمال مخصوصة يمكن أن تكون سببا في أن يعود العبد منها، أي من الحج كيوم ولدته أمه، أي أنها تكفر الصغائر والكبائر، لأن الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. وفي الحديث من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ما معنى يوم ولدته أمه؟ يعني صارت صفحته بيضاء كما كانت صفحته عند ميلاده، لأن العبد عند ميلاده ليس له مأسمة وليس له مجرمة. وخصت العشر أيضا بأن فيها التسبيح والتهليل والتكبير هو زينة العمل الصالح، حتى لما سئل ابن عباس عن الصالحات الباقيات الصالحات قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن أيام العشر إذا أضيف إليها الحج فهي أيام أكل وشرب وذكر الله. المهم هو أن تعلم أن هذه العشر إنما هي منحة ربانية وأزمان مباركة، على العبد أن يغتنمها بأن يخصها بالبر، ولو لم تستطع أن تخص العشر بالبر فيكفي أن تجعلها توبة وتكف عن المعاصي التي تخر منك ليل نهار. كف عن الدخان، كف عن البرشام، كف عن الواتس ولقاءات البنات، كف عن الأفلام والتمثيليات، كف عن المعاصي الدائمة التي تأتيها دوما، كف عنها في العشر. إن عجزت أن يكون لك بر، أن يكون لك خير، أن تكون لك عبادات، وإن استطعت أيضا أن تضحي بأن تذبح شاة عن نفسك وعن أهل بيتك، أو تشارك في سبع بدنة لا يقل عن سبع، بحيث يقال أن سبعة اشتركوا، ولو أنك أخذت سبع في ذبيحة للطعام بحيث ذبحت بنية الأضحية والبيع وأخذت فيها سبع صح ذلك. المهم ألا تأخذ من البدنة كأضحية أقل من سبع، فإن كثر صار ربع، صار ثلث، فذلك خير. تنبه. والأضحية لابد أن تكون يوم العيد بعد الصلاة، فإن كانت قبل الصلاة فإنما هي صدقة وليست أضحية. تنبه. ويصح ذبحها بعد صلاة أول يوم العيد إلى رابع أيام العيد قبل الغروب، كل هذا الوقت يصح فيه الذبح أضحية، يصح فيه الذبح أضحية. إلا عجزت عن كل شيء فاترك المعاصي واجعل لك فيها توبة لله، مستحضرا عظمة الزمان، عظم الزمان، لأن الأعمال السيئة والصالحة، لأن الأعمال السيئة والصالحة ما لها تعظم بالزمان والمكان. المعصية في المسجد خلافها في الشارع، والمعصية في المسجد الحرام خلافها في أي مسجد، والمعصية في رمضان أو في زمن الحج أو في العشر من ذي الحجة تختلف عنها في الأيام الأخرى، والطاعة كذلك. أسأل الله العلي الكبير أن يوفقني وإياكم لاغتنام العشر، وأن يرزقنا من العمل ما يرزقنا به جنته. اللهم يا رب اغفر لنا وارحمنا. وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم ارزقنا الحج هذا العام ومعنا على عرفات وارزقنا فيه مغفرة بما مما تغفر بها لعبادك. اللهم يسر لنا الحج واعنا عليه. اللهم يا رب يسر للحجيج حجهم وارزق من لم يحج يا رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين ورد الظلم عن المظلومين وأنجي المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها ورد علي الغائبين رحمة منك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.